بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا أخذنا المقلوب، نوع المقلوب، وأنه يكون في الإسناد ويكون في المتن. فأما الإسناد فقد بينه المصنف رحمه الله، ثم ذكر منه سرقة الأحاديث التي يدعي الراوي سماعها من غيره، وبقي أن ننبه كما نبهنا في البيقونية أو كما ذكرنا في البيقونية، أن من المقلوب ما يكون في المتن خاصة دون السند، وذلك أن ينقلب لفظ الحديث على راوي فيرويه على غير ما يرويه غيره. ومثلنا لذلك في البيقونية بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، القلب وقع من بعض الرواح حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا مقلوب. وحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، القلب وقع من بعضهم فرواه إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة ويبقى فيها فضل، فينشئ الله عز وجل خلقا يسكنهم فضل الجنة. جاء بعض الرواة فقال، فانقلب عليه المتن فقال: ويبقى في النار فضل، أي زيادة ما سكنها أحد، فينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل النار. وهذا من القلب. ثم أخذنا التحمل، وهو أخذ الحديث، وذكرنا بعض الفوائد فيه، وأنه لا تشترط العدالة حالة التحمل، وذكر فرق المحدثين أو تفريق المحدثين بين السماع والحضور، فالسماع يكون مع التمييز، والحضور وحضور الأطفال الذين لا يميزون ما يسمعون. ثم قال بعد ذلك: وفي السن المعتبر للتمييز، قال: المعتبر أهلية الفهم والتمييز. ثم قال في مسائل ذكرها: المسألة الأولى مسألة يسوغ التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء، وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم، ده تاريخه، وبقراءة من سمعوا، لأنه قدر زائد على المعنى، ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. هذه المسألة مفروضة في رجل اتصلت أسانيد كتاب إليه. مثال ذلك: اتصلت أسانيد صحيح البخاري إليك فتقول حدثنا فلان حدثنا شيء أو أخبرنا فلان إجازة عن فلان عن فلان إلى أن تصل إلى البخاري، فهذا قد وصلت فيه إلى صاحب الكتاب. ومن عند البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم هي أسانيد صاحب الكتاب. فإذا عندك إسنادان، إسناد فيما بينك وبين صاحب الكتاب كالبخاري أو أبي داود أو أحمد أو موطأ مالك، وإسناد فيما بين المصنف صاحب الكتاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لك أن تتصرف في أسماء الرواة؟ مثال ذلك شيخك يقول حدث أو أخبرنا أبو عبد الرحمن مقبل الوادعي إجازة، قال أخبرنا مثلا شيخ ابن باز إجازة، وذاك يقول أخبرنا شيخ محمد بن إبراهيم إجازة. طيب، بهذه الألفاظ الآن وصلت إليك، فهل يجوز لك أنت أن تزيد فتقول فيما بينك وبين شيخك الأمر سهل الذي هو شيخك، لكن فيما فوق الكلام الذي أخذته إجازة عن شيخك الذي هو من عند مثلا الشيخ مقبل فما فوق، هؤلاء ليسوا مشايخك، إنما بالسند المتصل بالإجازات والمناولات وكتابات وغير ذلك إلى البخاري، هل يجوز لك أن تتصرف فتقول أخبرنا الشيخ مقبل يقول أخبرنا شيخنا ابن باز، وأنت تقول عن الشيخ أنه قال أخبرنا أبو عبد الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله المولود سنة كذا المتوفى سنة كذا في مكان كذا، هذه الزيادات الآن في الأسانيد، ثم تقول الشيخ بن باز قال للشيخ مقبل مثلا أخبرنا الشيخ محمد بن إبراهيم إجازة، وأنت تقول قال أخبرنا أبو فلان فلان بن فلان الفلاني المولود سنة كذا المتوفى سنة كذا، وتزيد في أشياء متعلقة بالأسانيد فيما بينك وبين صاحب الكتاب، هل لك ذلك أم لا؟ هذه هي المسألة. أما إذا وصلت إلى البخاري، وصلت إلى البخاري فمن عند البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تغير شيئا، لا تغير شيئا، اتركه كما هو لأنه كتاب محفوظ بالأسانيد المعروفة، إذا أجزتها أو قرأتها تقرأها كما وصلت إليك. إذن نعيد القراءة، قال يسوغ أي يجوز التصرف في الإسناد بالمعنى إلى صاحب الكتاب أو الجزء. من هو صاحب الكتاب؟ البخاري مثلا، هذا القول الأول أنه يجوز. وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، التصرف أن تقول مثلا بدل أنبأنا تقول أخبرنا إجازة، بدل أخبرنا إجازة تقول أنبأنا أو غير ذلك، أو تقول قال أو عن، تتصرف في ذلك. وكره بعضهم أن يزيد في ألقاب الرواة في ذلك، وأن يزيد تاريخ سماعهم، يزيد في تاريخ سماعهم، أو أن يزيد تاريخ يذكر تاريخ السماع وهكذا أشياء زيادة على ما سمعه، وبقراءة من سمعوا، فيقول مثلا هو قال أخبرنا مثلا الشيخ محمد بن إبراهيم مثلا، وأنت تقول قال ابن باز رحمه الله أخبرنا أبو عبد الله فلان بفلان كذا في سنة كذا سماعا وقراءة عليه أو سماعا منه بقراءة فلان بن فلان عليه. طيب قال وبقراءة من سمعه لأنه قدر زائد على المعنى. إذن واضح أو لا؟ هذا فيما بينك وبين صاحب الكتاب الأمر أهون خف، فيه من سوغ ومنهم من لم من كره. ثم قال ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء، إذا وصلت إلى الكتاب الذي تريد روايته إلى صحيح البخاري إلى صحيح مسلم إلى جزء من أجزاء الأئمة الذي تريد روايته، ولا يسوغ إذا وصلت إلى الكتاب أو الجزء أن تتصرف في تغيير أسانيده ومتونه. نعم لا يسوغ لك أن تتصرف لأن صاحب الكتاب أدرى بما فيه وأنت قد تتصرف بشيء لا يكون كذلك، وربما ذكرت أشياء يكرهها صاحب الكتاب أو لم يذكرها أو نحو ذلك، وهذا يكون فيه مدخل للزيادة والنقص في كتب الأئمة المعتبرة. قال ولهذا قال شيخنا ابن وهب وهو ابن دقيق العيد في كتابه الاقتراح، قال ينبغي أن ينظر فيه هل يجب أو هو مستحسن، وقوى بعضهم الوجوب مع تجويزهم الرواية بالمعنى، يعني هل يجب أن تحفظ ألفاظه كما وردت في الكتاب الذي نقل إليك أو هو مستحسن لا يجب، إنما هو مستحسن. قال وقوى بعضهم الوجوب مع تجوزهم الرواية بالمعنى، يعني يجوزون الرواية بالمعنى لكن يقولون يجب هنا أن تنقله كما وصل إليك. قالوا وقالوا ما له أن يغير التصنيف، أي ليس له أن يغير التصنيف. قال وهذا كلام فيه ضعف، أما إذا نقلنا من الجزء يعني يقول هذا الكلام فيه ضعف لا ليس له أن يغير التصنيف. والحال في هذا بارك الله فيكم أن كتاب أن كتب الأئمة بشكل عام قد حفظت وقوبلت على الأصول وطبعت وانتشرت محققة مدققة بقراءة الأئمة وبمقابلة الأصول المعتبرة وغير ذلك، فإذا جاء شخص فزاد من هذه الألقاب ومن هذه السماعات ومن هذه كذلك أيضا الزيادات في الأسانيد، إذا زاد من هذه الأشياء طيب فإنه سيزيد شيئا ولن يعتمد في النقل عنه، لأن هذه الكتب منتشرة بأصولها المعتبرة والناس يتنافسون على نقلها بالأصول المعتبرة. وأما لو أن زائدا زاد، لو أن شخصا زاد، مثال ذلك أنا آتي إلى صحيح البخاري طيب ثم أرويه بسند مشايخي إلى البخاري ثم أقول قال رحمه الله تعالى قال الإمام البخاري ورحمه الله أوحد أهل زمانه وجبل الحفظ في نعم وإمام الدنيا في فقه الحديث أبو عبد الله فلان أزيد مثلا، ثم أقول قال حدثنا أبو الحسن البصري مسدد بن مسرهد كذا وأذكر من أوصافه وأشياء، ثم أقول حدثنا يحيى بن سعيد أبو سعيد القطان إمام أهل زمانه في الجرح والتعديل ومعرفة الرجال وإلى آخره مثلا، أزيد زيادات. هذه الزيادات الآن لو نزل الكتاب إلى الناس سيقبلون على هذا الكتاب الذي فيه هذه الزيادات وفيه هذه التكميلات وإن كان فيها فوائد، أم سينظرون إلى الأصول المعتبرة الموجودة المقررة التي اعتمدها أهل العلم نعم ويجعلون ذاك في باب الشرح لا في باب نقل الأصل الجواب الثاني سيعتمدون ما اعتمده أهل العلم، فإذا ليس في هذا يعني كبير فائدة يعني في هذا الباب، لأن الكتب قد اعتمدت واعتبرت. قال أما إذا نقلنا من الجزء شيئا إلى تصانيفنا وتخاريجنا فإنه ليس في ذلك تغيير للتصنيف الأول. يعني لو أنك أنت نقلت في كتاب لك، في كتاب لك قلت قال الإمام البخاري رحمه الله ثم غيرت، أنت الفرق بين في الموضع الأول أنت كنت تروي صحيح البخاري، أما في الموضع الثاني أنت تؤلف كتابا في الصدقة أو في الصوم، فأتيت بحديث من صحيح البخاري وقلت بسندك إلى البخاري ثم قلت قال رحمه الله كذا وزدت بأشياء من عندك، إذا نقلت أشياء من ذلك الكتاب إلى تصنيفك يقول ابن دقيق العيد لك أن تزيد، أما أن تروي صحيح البخاري ارويه كما سمعته، ارويه كما وصل إليك. قال الذهبي متعقبا على شيخه ولا يسوغ تغيير ذلك إلا في تقطيع حديث أو في جمع حديث مفرقة إسنادها واحد فيقال فيه وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول ابن الذهبي رحمه الله لا تغير إلا إذا قطعت حديثا، مثال ذلك أنك تأتي إلى حديث في فضل زمزم، والبخاري رحمه الله ذكر في فضل زمزم قصة إسلام أبي ذر الطويلة، وأنت لا تريد القصة كاملة وإنما تذكر بالسند ثم تقول قال عليه الصلاة والسلام في ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، تذكر بسندك بالسند المذكور ثم تقول طعام طعم وشفاء سقم، تختصر، هذا اختصار. طيب قطعت الحديث اختصرته. مثال آخر فيما إذا كانت عندك أحاديث بسند واحد، مثاله الأحاديث المتكررة التي تتكرر في صحيح البخاري أو تتكرر في صحيح مسلم بسند واحد، بسند واحد مثال ذلك مثلا مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا، وأنت جمعت حديثين أو ثلاثة بالسند نفسه، فلك أن تتصرف فتأتي بالسند أولا وتذكر متنه ثم تقول بعد ذلك وبه إلى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ثم تأتي إلى الحديث الثالث فتقول وبه إلى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. ما معنى قولك وبه؟ أي بالإسناد السابق الذي ذكرته، بالإسناد السابق الذي ذكرته. إذن يقول الذهبي لك أن تختصر إذا ذكرت أحاديث مفرقة فرقها صاحب الكتاب فاقتضى ذلك أن تجمعها أنت في موضع واحد بسند واحد، فلك أن تختصر وتقول وبه. طيب قال رحمه الله والحاصل بارك الله فيكم أن الأولى في ذلك كله إذا كان في نقل الكتب أن تبقى المنقولات كما نقلت وأن تبقى الأسانيد كما ذكرت، هذا هو الأفضل. وإذا أراد الشخص أن يزيد أو أن يعلق أو أن يفيد فيجعل ذلك في الحاشية، فتبقى الأصول على ما هي عليه، تبقى الأصول على ما هي عليه، نعم، ويجعل ما أراد زيادته له مندوحة وله كذلك أيضا طريقة أخرى أن يجعلها في الحاشية أو شرحا على ذلك السند أو ذلك الحديث. طيب وما ذكره الذهبي رحمه الله قريب، أنك إذا أردت اختصار حديث طويل فليس باللازم ونقلته إلى كتابك فليس باللازم أن تذكر الحديث كله، قد يكون طويلا. مثال ذلك حديث الإفك، قصة الإفك، وأنت تريد قطعة منه من يعذرني في رجل بلغ أذاه إلى أهلي. تريد هذه القطعة فتذكر السند وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتذكر هذه القطعة وتنبه تقول رواه البخاري مطولا في ضمن قصة تشير إلى أنك اختصرته. طيب، قال رحمه الله: مسألة، تسمح بعضهم، تسمح أي تجاوز وتساهل، أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه أو يقرأه عليه الغير. يعني أنت الآن تأتي وتقرأ علي، كيف تقرأ علي؟ وتقول مثلا، تخبرني فتقول أخبركم فلان بن فلان عن فلان بن فلان عن فلان. من المتكلم؟ من المتكلم الذي يقرأ؟ الطالب. ومن الذي يسمع؟ الشيخ. فهو يأتي ويقول سمعت فلانا، هل هو سمع مني؟ السماع المعروف أني أنا حدثته وهو يسمع، أم هو حدثني وأنا أسمع؟ هو قرأ علي وأنا أسمع، فهل يسوغ له أن يقول سمعت فلانا؟ قال: تسمح بعضهم أن يقول سمعت فلانا فيما قرأه عليه، أي على فلان، فيما قرأه على فلان، أو يقرأه عليه الغير، شخص طالب آخر يقرأ على الشيخ ثم يقول هو سمعت شيخنا يقول. قال: وهذا خلاف الاصطلاح. خلاف الاصطلاح. طيب، ما هو الاصطلاح الذي مر بنا؟ أنه يقول أخبرنا، أو يقول قرئ عليه وأنا أسمع. قال: أو من باب الرواية بالمعنى. من باب الرواية بالمعنى، إنما الصواب يعني الأدق أن يقول، يقول ماذا؟ أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع. أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع، أو يقول قرئ على شيخنا وأنا أسمع. طيب، قال: أو من باب الرواية بالمعنى، يعني بمعنى أنه إذا أقر ما قاله التلميذ حين قرأ عليه فكأنه تكلم به فسمعه الطلاب منه، وهذا فيه بعد. ومنه قول المؤرخين سمع فلانا وفلانا، أي حين يكتبون في تراجم الرواة ويقولون سمع فلانا وفلانا وفلانا، معناه روى عنهم، سمع فلانا معناه روى عنهم. لو جاء وقال سمع فلانا وفلانا وفلانا ومالك بن أنس، ومالك بن أنس، لم يسمع منه الحديث، لأن طريقة مالك أن يعرض عليه الحديث وهو مستمع. فإذا تجاوزوا وتسامحوا فقالوا سمع فلانا، بمعنى أنه لقيه وأنه كذلك أيضا قرئ عليه من كتابه وهو يسمع، فكان هذا في قوة السماع، كان هذا في قوة ماذا؟ في قوة السماع، لأنه عرض على الشيخ، والعرض على الشيخ والشيخ يسمع مرتبة قوية، هي بعد مرتبة السماع. أعلى المراتب أن يقول حدثنا وأن يقول سمعت. طيب، بعدها أن يقول قرأت على فلان أو يقول قرئ عليه وأنا أسمع، هذه بعدها. بل بعضهم جعل مرتبة العرض كما هو مذهب مالك والمغاربة، جعلوها فوق مرتبة السماع، فلما كانت كذلك تجاوزوا وتساهلوا فيها فجعلوها سماعا، أي بمنزلة السماع. طيب، إذن هاتان مسألتان نكتفي بهما في درس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.